أيضا أكل لحم الضبع حلال رغم أنه ذي ناب، وذلك أيضا لأدلة سوف نوردها في أثناء الشرح إن شاء الله تعالى.
هذه إجابة الأخ أبو عبيدة من الجزائر. السؤال الأول. نستعرض إجابة الأخ توفيق شلبي من مصر عن السؤال الثاني، يقول: ما حكم أكل الضفدع والتمساح؟ الإجابة: لا يجوز أكل الضفدع لأنه من الخبائث والله أعلم، يقول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ولا يجوز أكل التمساح لأنه يأكل الناس وله ناب يجرح، وجزاكم الله خيرا.
نعم، أيضا كذلك الإجابة الصحيحة، الضفدع هو من الحيوانات البرمائية، وقد ورد فيه حديث في النهي عن قتله، سنورده أيضا، وحديث إسناده جيد، وهو يدل على تحريم قتله، ومن ثم استنبط منه كثير من الفقهاء تحريم أكل الضفدع. أيضا التمساح سنبين إن شاء الله أنه أيضا لا يعيش في البحر دائما، وهو يشبه أن يكون من الحيوانات البرمائية كذلك، وله ناب، ولذلك فإنه أيضا يحرم أكله. وسنفصل إن شاء الله تعالى الكلام عن هاتين المسألتين في أثناء الشرح.
لتنشكر جميع الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا من خلال الإجابة عن سؤال هذه الحلقة، لهم من الشكر والتقدير.
لعلك
تستعرض. طيب، الأخت مريم من السعودية بعثت بإجابة، خلود من السعودية، نبيل إبراهيم السيد حجازي كذلك من السعودية، جميلة من العراق، أبو عبيدة من الجزائر، توفيق شلبي من مصر، استعرضنا إجابتيهما قبل قليل، والأخت جميلة أيضا من المغرب، وأيضا هناك تباعا لبعض المشاركات ستأتي إن شاء الله تعالى.
طيب، إذا نبدأ بعد ذلك بشرح عبارة المؤلف في كتاب الأطعمة، وكما هو معتاد نبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نستمع يا شيخ ياسر.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا، كالسموم، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام.
طيب.
وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر.
طيب، نكتفي بقراءة هذا الفصل، ثم إن شاء الله تعالى ننتقل للفصل التالي من هذا الكتاب. الأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل وما يشرب. الطعام هو ما يؤكل وما يشرب، فما يشرب يسمى طعاما، ويدل لذلك قول الله تعالى في قصة طالوت: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، في قصة طالوت وجالوت: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أنه ماء نهر، ومع ذلك قال: ومن لم يطعمه، يعني ومن لم يطعم الماء. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: إنه طعام طعم، مع أنه ماء، فدل ذلك على أن ما يشرب يصح أن يسمى وأن يطلق عليه طعام. الأصل في الأطعمة، الأصل في الأطعمة الحل، ويدل لذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قد قال الله تعالى ذلك على وجه الامتنان على عباده. وأيضا قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في الأطعمة الحل. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكل ما لم يبين الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه من المطاعم والمشارب فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. قال المؤلف رحمه الله: وهي، أي الأطعمة، نوعان، حيوان وغيره، أي أن الأطعمة تنقسم إلى حيوان وإلى غير حيوان. قال: فأما غير الحيوان فكله مباح، يعني أن الأصل فيه الحل والإباحة، إلا ما كان نجسا أو مضرا، إلا ما كان نجسا. فما كان نجسا فيحرم أكله. وهذه قاعدة عندنا أن كل ما كان نجس فهو حرام، حرام أكله، كل ما كان نجسا يحرم أكله. لكن عكس هذا، هل كل حرام يحرم أكله؟ هل يعني كل نجس حرام، لكن هل كل حرام نجس؟ هل كل حرام نجس؟ نعم
لا.
نعم، إذا نستطيع أن نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، هذه قاعدة، كل نجس حرام، يعني أن جميع النجاسات يحرم أكلها، لكن ليس كل حرام يكون نجسا. فبعض الأشياء المحرمة طاهرة، مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وليس من عمل الشيطان. الميسر، الأنصاب، الأزلام هي نجسة نجاسة معنوية لكن ليست نجسة نجاسة حسية. أما الخمر فهي خلاف، في محل خلاف بين أهل العلم هل هي نجسة أم طاهرة، والخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم. فإذا هذه القاعدة مضطردة، كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. جميع النجاسات يحرم أكلها. قال أو مضرا، أي ما كان مضرا للجسم فإنه أيضا يحرم تناوله. وقال كالسموم، لأنه يحرم على الإنسان أن يتعاطى ما يضره. ولذلك فإن الدخان، التبغ، حرام لأنه مضر بالصحة. وقد أجمع جميع عقلاء الأمم من جميع الشعوب الأرض على تحريم، على أنه مضر، مضر بالصحة ضررا كبيرا. ولذلك فإنه محرم لأجل الضرر الذي يلحق بالإنسان. فإذا نقول الأطعمة من غير الحيوان الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما كان نجسا كالسموم، إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، أو مضرا كالسموم. كالسموم يعني السم مضر بالإنسان فيحرم تناوله، يحرم تناوله لضرره. وهكذا مثل ما ذكرنا من الدخان وغيره. والأشربة كلها مباحة، يعني أن الأصل في الأشربة الحل والإباحة. فكما قلنا أن الأصل في الأطعمة الإباحة والحل، كذلك أيضا نقول الأصل في الأشربة الإباحة والحل. هذا التأصيل يفيدنا عند الاختلاف، يعني لو اختلف اثنان في طعام من الأطعمة أو في شراب من الأشربة، أحدهما يقول إنه حلال والآخر يقول إنه حرام، فمن الذي يطالب بالدليل؟ هل الذي يطالب بالدليل الذي يقول إنه حلال أو الذي يقول إنه حرام؟ شوف الأخوان في الجهات. نعم أخ محمد.
الأصل في الأطعمة الحل فيطالب بالدليل من يدعي التحريم.
نعم أحسنت. انطلاقا من هذا التقعيد وهذا التأصيل نقول الذي يطالب هو الذي يقول إن هذا الشيء حرام، لأن الأصل في الأطعمة الحل والأصل في الأشربة الحل. وحينئذ من يقول بأن هذا الطعام حلال أو هذا الشراب حرام أو أن هذا الشراب حلال لا يطالب بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل الذي يقول إنه حرام. فيعني هذا التأصيل يفيدنا في مثل هذه المسائل. قال إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. فقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا يشمل القليل والكثير. ولذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالخمر محرم مطلقا قل أم كثر. ولكن إذا كانت نسبة الكحول يسيرة جدا بحيث إنه لو أكثر من شرب هذا الشراب المشتمل على هذه النسبة اليسيرة من الكحول ولنفترض مثلا أنه دواء لم يحصل له الإسكار، فإن هذه النسبة لا تضر لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإن مفهوم هذا الحديث أن ما لم يسكر كثيره فإن قليله ليس بحرام، مفهوم هذا الحديث أن ما لم يسكر كثيره فإن قليله ليس بحرام. وأيضا قياسا على النجاسة اليسيرة إذا خالطت الماء الكثير، فقد اتفق العلماء على أنها لا تنجس الماء، فلو أن نقطة بول خالطت ماء كثيرا فإنها لا تنجسه، لا تنجسه، خالطت مثلا بركة ماء أو ماء كثيرا عموما أو بحرا أو نهرا أو نحو ذلك فإنها لا تنجسه بالاتفاق، فهذه النجاسة تضمحل في هذا الماء الكثير ولا يبقى لها أثر. كذلك أيضا نقول إن نسبة اليسيرة جدا تضمحل في هذا الشراب أو في هذا الدواء فلا يكون لها أثر، لكن لاحظ أنه بهذا الشرط، يعني بحيث أنه لو أكثر من هذا الشراب فإنه لا يحصل له الإسكار. وعلى ذلك نقول بالنسبة للأدوية التي تشتمل على نسبة يسيرة من الكحول نقول إن هذه النسبة لا تضر ولا تؤثر، لا أثر لها. لماذا؟ لأن الإنسان لو أكثر من شرب ذلك الدواء لم يحصل له الإسكار، فما لم يسكر كثيره فإن قليله ليس بحرام. وبذلك نستطيع أن نقول أن هذه المسألة لها يعني ثلاث صور. الصورة الأولى الكثير من الكحول هذا لا شك أنه يسكر بالنص والإجماع. الكثير القليل الذي لو أكثر الإنسان منه لحصل له الإسكار فإنه يحرم شرب هذا القليل وإن لم يسكر، ما دام أن كثيره يسكر، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. الصورة الثالثة النسبة اليسيرة جدا التي لو أكثر من شرب هذا الشراب المشتمل عليها لم يحصل له الإسكار فإن هذه لا تضر ولا تؤثر ولا أثر لها. وعلى ذلك قلنا بجواز تناول الدواء المجتمع على نسبة يسيرة جدا من الكحول. قال المؤلف رحمه الله وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، يعني إذا تخللت بنفسها، إذا تخللت الخمر بنفسها فإنها تكون طاهرة وحلالا، وهذا بإجماع العلماء. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذ خلا قال لا، لكن جاء في حديث أبي طلحة أنه لما نزل تحريم الخمر قال كان عندي خمر لأيتام فقلت يا رسول الله أخللها، قال لا، فأمر بإراقتها. فهذا عند تدخل الآدمي لا تطهر ولا تحل، وذلك لهذين الحديثين وما جاء في معناهما. أما إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة بالإجماع، تكون طاهرة بالإجماع. فعندنا الآن صورتان، تخليل الخمر هذا لا يبيحها ولا يطهرها أيضا، يعني لم تحل ولم تطهر،
تخليلها بفعل يعني
بفعل آدمي. الصورة الثانية أن تتخلل بنفسها فإنها تكون طاهرة وحلالا بإجماع العلماء، إجماع العلماء. طيب هذه أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب،
حديث نجاسة الخمر.
نعم، نجاسة الخمر اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين، فجماهير العلماء على أنها نجسة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا والرجس هو النجس فهذا يقتضي نجاسة الخمر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة وليست نجسة، وذلك لأن المراد بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، بدليل أن الخمر قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق، فكذلك الخمر. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر لما نزل تحريمها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما أمر بذلك، خاصة أن بعض الناس وربما نقول كثير من الناس كانوا يعني لا ينتعلون، يمشون حفاة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الشيء النجس في طرق الناس وفي سكك المدينة، وهي ربما تلامس أقدام الصحابة، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة الخمر. وأما الاستدلال بالآية الكريمة فذكرنا أنه لا يستقيم، وقد اختار هذا القول شيخنا محمد بعثمين رحمه الله تعالى، ولعله الأقرب، لعله الأقرب في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني من الأطعمة، وهو الحيوان. إذا كان هناك من سؤال واستفسار قبل أن ننتقل للقسم الثاني. نعم،
الميكروفون. لو نقل الشيخ الخمرة نقلها مثلا من ظل إلى شمس أو العكس فتخللت دون أن يضع فيها شيء.
نعم، إذا كان ذلك بقصد التخليل فإنها لا تحل، لأنها أصبحت بفعل آدمي، أصبح التخليل بفعل آدم. نحن نقول فرقنا في التخليل بين أن تتخلل بنفسها وبين أن يخللها آدمي. تخللت بنفسها فهي طاهرة مباحة، وإن خللها آدمي فهي حرام، لحديث أنس وحديث أبي طلحة. طيب، ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني، نقرأ عبارة المؤلف في القسم الثاني من الأطعمة. نعم،
سنة إليكم. فصل فيما يباح أكله وما لا يباح. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح، وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية والبغال، وما يأكل الجيف من الطيور كالنسور والرخم وغراب البين والأبقع.
وغراب البين الأبقع،
وغراب البين الأبقع، وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها، إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا مباح. ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم، القسم الثاني من الأطعمة الحيوان، وهو قسمان. القسم الأول الحيوان البحري، والبحري هو ما لا يعيش إلا في البحر كالأسماك والحيتان. ربما نقول إن ثلاثة أرباع الحيوانات الأرض بحرية، ثلاثة أرباع الحيوانات بحرية. وأما البري فهو ما سواه أو ما عدا البحري. قال فأما البحري فكله حلال. الأصل في حيوانات البحر الحل، الأصل في جميع حيوانات البحر أنها حلال، ويدل لذلك قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما لفظه ميتا. فجميع إذن حيوات البحر حية كانت أو ميتة كلها حلال لنا. وقال المؤلف إلا الحية. ماذا يقصد المؤلف بقوله إلا الحية؟ المقصود بقوله إلا الحية يعني إلا حية البحر، إلا حية البحر، فإن البحر له حيات كما أن البر له حيات. حياة البر معروفة للجميع، لكن حياة البحر هل يباح أكلها أم لا؟ المؤلف يرى أنه لا يباح أكلها، ولكن هذا محل نظر، إذ أن الأصل في حيوانات البحر أنها حلال لما ذكرنا من الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولغير ذلك من الأدلة الدالة على حل حيوانات البحر. وكونها تسمى حية لا يخرجها من الحل إلى التحريم، لأن التسمية لا أثر لها، فما دام أنه حيوان بحري لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. فجميع إذن جميع حيوانات البحر جميعها حلال. طيب، أسماك القرش التي تفترش الإنسان هل هي حلال أم حرام؟ نعم،
حلال.
حلال لأنها حيوانات بحر، ما دام أنها حيوانات بحر فهي حلال ولو كانت مفترسة. إذن نخلص من هذه لأن جميع حيوانات البحر أنها حلال. طيب، قال والضفدع. الضفدع هل هو من حيوانات البر أو من حيوانات البحر. نعم نعم حمد.
الضفدع برمائي.
ما معنى برمائي؟
يعني يعيش في البحر ويعيش في البر.
نعم.
يعيش في الماء ويعيش في البر.
نعم أحسنت. يعني هناك قسم ثالث من الحيوانات التي تسمى بالحيوانات البرمائية، يعني تعيش في البر وفي الماء، تعيش في البر وفي الماء. هل هذه تلحق بحيوانات البحر أو بحيوانات البر؟ نقول الأقرب أنها تلحق بحيوانات البر ولا تلحق بحيوانات البحر، يعني لا يقال أن الأصل فيها الإباحة. فإذا الضفدع يلحق بحيوانات البر فلا يرد علينا هذا الأصل. الضفدع جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده جيد. والنهي عن قتلها يستدعي إبقاءها، وهذا يدل على تحريم أكلها، يدل على تحريم أكلها، لأنه لو أذن في أكلها لكان إذنا بقتلها، فالنهي عن قتلها يدل على تحريم أكلها، وحينئذ نقول إنه لا يجوز أكل الضفادع. وقد طرحنا في هذا السؤال للإخوة المشاهدين، لا يجوز أكل الضفادع، نقول هذا لأنه ربما يكون يعني الضفادع مستخبثا عند كثير من الناس، لكن تبقى طائفة من الشعوب يستسيغون أكل الضفادع و يأكلونه، ويوجد عندهم في المطاعم، ويوجد عندهم ربما يأكلون في 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 بيوتهم وعلى موائدهم. فنقول إذن الضفدع لا يجوز أكله. قال والتمساح. التمساح هل هو من حيوانات البحر أو من حيوانات البر؟ التمساح، أحد منكم يعرف التمساح؟ نعم
هو برمائي نفس الضفدع.
أي نعم أحسنت، هو ليس من حيوانات البحر، هو يعيش في البر ويعيش كذلك في الماء، ويقولون إنه ربما يعيش في الماء ساعة لكن يخرج يخرج رأسه ويتنفس، ولكنه لا يعيش دائما في الماء، لا يعيش دائما في الماء وفي البحر، ولذلك لا يعني يصح أن نقول إنه من الحيوانات البحرية. فإذا يكون من الحيوانات البرمائية، فيكون يعني نقول فيه أنه الحيوانات البرمائية قلنا فيها أنها تلحق بحيوانات البر ولا تلحق بحيوانات البحر. التمساح يحرم أكله كما قال المؤلف، وذلك لأن له نابا ويفترس، ولذلك فإنه يحرم أكله، يحرم أكل التماسيح عموما. قال وأما البري، انتقل المؤلف للقسم البري من الحيوانات، فيحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقد ورد هذا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، خرجه البخاري ومسلم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقد قال الحافظ بن عبد البر أن هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته. فهذه الحديث الصحيحة الصريحة تدل على تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فيشمل ذلك جميع السباع ذوات الأنياب، يشمل ذلك جميع السباع العادية التي تعتدي بطبعها على الناس ذوات الأنياب، يشمل ذلك الأسد والفهد والنمر و كذلك القرود والكلاب، كل هذه يحرم أكلها، كل هذه يحرم أكلها. كذلك يشمل جميع الحيوانات ذوات المخالب كالصقر والنسر وما ذكره المؤلف من الرخم، وأيضا ذكر قال وغراب البين الأبقع، وغراب البين الأبقع، يعني هنا المؤلف لم يقل والغراب، وإنما خص نوعا من الغراب وهو غراب البين الأبقع، وهذا يقودنا إلى معرفة أنواع الغربان. الغربان يقولون إنها على ثلاثة أنواع. الأول كما ذكر المؤلف غراب البين الأبقع، وهو الذي فيه سواد وبياض كما قال الجوهري صاحب الصحاح، وقيل هو الأحمر المنقار والرجلين، الأحمر المنقار والرجلين، قيل أنه فيه سواد وبياض، هذا هو المشهور، وقيل أنه الأحمر المنقار والرجلين، هذا يسمى غراب البين الأبقع. النوع الثاني الحاتم وهو الأسود، الأسود كله يعني أسود، هذا يسمى الحاتم. والثالث غراب الزرع وهو الصغير الأسود، ويقال إنه يعني يسمى الغداف، يسمى الغداف. المشهور من مذهب الحنابلة أن المحرم من الغربان هو غراب البين الأبقع فقط، وأما الحاتم وغراب الزرع فإنهما لا يحرم أكلهما، لا يحرم أكلهما، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الغراب بجميع أنواعه، وهذا هو الأقرب والله أعلم لعموم الحديث، لعموم الحديث. ومن يعني مما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، وذكر منها الغراب. فإباحة قتلها في الحرم دليل على تحريم أكلها، دليل على تحريم أكلها. إذن أيضا قال والحمر الأهلية، والحمر الأهلية، وكانت قد أبيحت ثم حرمت، قد اتفق العلماء على ذلك. ويفهم من كلام المؤلف أن هناك حمرا مباحة، وهي ماذا؟ الحمر الوحشية، الحمر الوحشية يباح أكلها، بل هي من الصيد، بل هي من الصيد، ولذلك يحرم على المحرم صيدها، وإن كانت الآن لا توجد لكن قد كانت في أزمنة سابقة موجودة، وربما يأتي يوم توجد فيه مثل هذه الحمر. فنقول إن الحمر الوحشية يباح أكلها، أما الحمر الأهلية فحرام أكل لحمها. وهذا أيضا قد دل له أدلة كثيرة، منها حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وهذا الحديث في الصحيحين. قال والبغال، البغال، البغل متولد من الفرس والحمار، هو حيوان يقولون أنه لا يولد له، وهو متولد من حيوانين، من الفرس والحمار. وهل يلحق هذا البغل، هل يلحق بالفرس الذي يباح أكله على الراجح وسيأتي، أو يلحق بالحمار الذي يحرم أكله؟ نقول يلحق بالحمار، يغلب جانب الحظر. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل، خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. فإذا البغال يحرم أكلها. قال وما يأكل الجيف من الطير، ما يأكل الجيف من الطير أيضا يحرم أكله، وكذلك الجلالة التي تأكل القذر وتأكل العذرة، هذه أيضا يحرم أكلها حتى تحبس. قال وما يستخبث من الحشرات، وما يستخبث، من الذي يستخبث؟ قيل العرب ذو اليسار، ولكن هذا محل نظر، هذا إن كان هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن هذا محل نظر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرم الشرع حل. قال والوصف الخبيث وصف قائم بالأعيان، والطيبات هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق. فيكون الضابط إذن بناء على ما قرره الشيخ رحمه الله في الاستخباث أن كل ما استخبثه الشارع فهو خبيث، وما لم يستخبثه الشارع فإنه لا يكون خبيثا. لكن أيضا ما لم يرد فيه نص من الشارع وتستخبثه العقول فإنه أيضا يكون خبيثا، وما يضر العقول والأخلاق يكون خبيثا. ولهذا نحن نقول إن الدخان يعتبر خبيثا، ولعله يدخل في قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذلك لأن العقول السليمة والفطر السوية تستخبثه وترى أنه ضارا بالصحة فيدخل في الخبائث، فيكون إذن هذا هو الضابط للاستخباث. قال: وما يستخبث من الحشرات. قال الوزير بن هبيرة: اتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة، يعني يحرم أكل الحشرات، وهذا قد يوجد لدى بعض الشعوب يأكلون الحشرات، نقول أن الحشرات يحرم أكلها. قال: إلا مالكا فإنه كرهها في رواية. قال: كالفأر ونحوها، يعني أنه يحرم أكل الفأر ونحوها لأنها من الخبائث. إلا اليربوع. اليربوع ويسميه بعض الناس بالجربوع، هذا يباح أكله، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، حكم فيه بجفرة، خرجه الإمام مالك بسند صحيح. والجفرة هي الأنثى من ولد المعز إذا بلغ 4 أشهر، الأنثى من ولد المعز إذا بلغ 4 أشهر يسمى جفرة. فعمر رضي الله عنه حكم في اليربوع بجفرة، وهذا يدل على أنه صيد، وإذا كان صيدا فإنه يباح أكله، فإذا لا بأس بأكل اليربيع أو الجرابيع، يسميه بعض الناس الجرابيع أو اليربيع، يعني يصح هذا وهذا، لكن المشهور أنها بلياء. فاليربوع أو الجربوع يباح أكل لحمه لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، وهذا يدل على أنه صيد. قال: والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال: لا. وهذا قد جاء في الصحيحين أن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب، فقيل: يا رسول الله هو ضب. لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يأكل قيل: هو ضب، فرفع يده، فقيل: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، أو قال: فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأكله، ولو كان حراما لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أكله، فدل ذلك على أن الضب، أن أكل لحم الضب أنه مباح. قال: وما عدا هذا مباح، يعني مما ذكر. وما عدا هذا مما ذكر
من حشرات الشيخ ولا من
لا مما ذكر المؤلف، يعني المؤلف ذكر أن الضوابط فيما يحرم من الحيوان، يقول: ما عدا ذلك الأصل أنه مباح في الجملة طبعا، وإلا هناك أشياء لم يذكرها المؤلف، يعني هناك مثلا القنفذ والنيس، هذه نص فقهاء الحنابلة على تحريم أكلها، ويرد فيها أيضا أسئلة من بعض الناس يقولونها توصف لمن كان عنده مرض الأعصاب، فهل يباح أكله أم لا؟ فقهاء الحنابلة ينصون على تحريم أكل لحم القنفذ. ومن أهل العلم من يرى إباحة أكله، لأن الحديث الوارد في سنده مقال، الحديث الوارد في النهي عنه في سنده مقال، ولكن فقهاء الحنابلة ينصون على تحريم أكله. قال: ويباح أكل الخيل. الخيل يرى المؤلف أن أكل لحم الخيل أنه مباح، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول هو القول الذي حكاه المؤلف وهو إباحة أكل لحم الخيل، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أسماء قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه، وهذا قلنا إنه في الصحيحين. أيضا جاء في حديث خالد بن الوليد، نعم جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وليس حديث خالد، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل، وهذا في الصحيحين أيضا. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنفية وهو المشهور مذهب المالكية تحريم أكل لحم الخيل، واستدلوا لذلك بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو إباحة أكل لحم الخيل، وذلك لقوة أدلته، فإن حديث جابر وحديث أسماء في الصحيحين. وأما حديث خالد الذي ورد فيه النهي عن أكل لحم الخيل فحديث ضعيف وفيه نكارة، وذلك لأن في سياقه أن خالد بن الوليد شهد خيبر، ومعلوم أن خالد بن الوليد لم يسلم إلا بعد خيبر، وبكل حال فهذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو إباحة أكل لحم الخيل كما هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. بقي معنا مسألة أخيرة في هذا الباب وهي الضبع. قال وسمى الضبع صيدا، الضبع حكم أكل لحم الضبع. يرى المؤلف أن أكل لحم الضبع أنه مباح، قال واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لحم الضبع صيدا كما جاء في حديث جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع فقلت يا رسول الله صيد هو أو قال صيد هي؟ قال نعم. وهذا الحديث رواه أبو داود واحتج به الإمام أحمد، واحتج به الإمام أحمد. قد جاء في رواية عند أبي داود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، إذا صاده المحرم. والمعروف عند الفقهاء أن المحرم إذا صاد الضبع فإنه يجعل فيه كبش، يجعل فيه كبش، وهذا يدل على إباحة أكل لحم الضبع. لكن يرد علينا إشكال، يرد علينا إشكال هنا، وهو كيف نقول أنه يباح أكل لحم الضبع ومعلوم أن الضبع لها ناب، وسبقا قلنا أن الأصل هو تحريم كل ذي ناب من السبع، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من كل ذي ناب الضبع.
نعم، استثناها بماذا؟ نعم. طيب هل 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 المعول عليه أو المعتبر أنها إذا كان له ناب فإنه يحرم، أو نحتاج إلى قيد آخر؟ نقول نحتاج إلى قيد آخر، يعني كونه ذا ناب ويعدو بطبعه، كونه ذا ناب ويعدو بطبعه هذا هو المحرم. والضبع وإن كان ذا ناب إلا أنه لا يعدو بطبعه، يقول لا يعدو بطبعه، وإنما يعدو بصفة عارضة إذا اعتدى عليه الإنسان ربما يعدو عليه، يعني أي حيوان، أي حيوان في الدنيا يدافع عن نفسه صحيح. أليس كذلك؟ والإنسان باب أولى بالدفاع عن النفس، فمن اعتدى على الضبع فسوف يدافع عن نفسه وربما يفترس الذي اعتدى عليه. أيضا يقولون إذا عندما تجوع جوعا شديدا ربما أنها تفترس الإنسان، لكنها بطبعها، الضبع بطبعها ليست عادية، يعني لا تعتدي بطبعها، ولذلك نحتاج إلى قيد في تحريم الحيوانات ذات الناب من السباع نقول إن المعتبر هو أن يكون ذا ناب من السباع وأن يعدو بطبعه. فإذا قلنا ذلك لا يرد علينا هذا الإشكال، لأن نقول إن الضبع وإن كانت ذات ناب إلا أنها لا تعدو بطبعها، وحينئذ يكون أكل لحمها مباحا حلالا. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وما تبقى من الوقت نتركه للأسئلة من الأخوة المشاهدين ومن الأخوة الموجودين معنا في الاستوديو.
جميل، طيب نفتح مجال الأخوة معنا في الاستوديو، كان أحد عنده سؤال. طيب فضع الميكروفون.
ما حكم أكل النعام؟
نعم، النعام حلال، أكله طيب ومن الطعام الطيب، لا بأس بأكل النعام. نعم.
طيب زيك. نعم. الأخ هنا في يسأل من مصر، يقول هل البول ينقض الوضوء؟ له سؤال آخر يقول هل البول نجس وينقض الوضوء؟
خروج البول،
لا يبدو لي نفس البول، مادة البول.
البول لا شك في نجاسته، مجمع على نجاسته. نعم. وخروجه ناقض للوضوء، لكن هذا بول الإنسان إذا كان يقصد بول الإنسان. أما بول الحيوان فإن كانت الحيوانات المباحة التي تحل بالتذكية فإن بولها طاهر وليس نجسا، كأبوال الإبل والبقر والغنم هذه طاهرة ويباح شربها، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بشرب أبوال الإبل ولو كانت نجسة لما أمرهم بذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره لما طاف في أول الأمر ماشيا، ثم اجتمع عليه الناس وغشاه الناس فركب بعيره وطاف على بعيره، ولو كان ومعلوم أن البعير ربما يخرج منه البول، لو كان نجسا لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وأدلة أخرى، المقصود أن أبوال الإبل وكذلك البقر والغنم أنها طاهرة ويباح شربها، لأنها أيضا قد توصف توصف أبوال الإبل على وجه خصوص لبعض الأمراض، للشفاء من بعض الأمراض، وقد كتب في هذا يعني بعض الأبحاث في أنها بإذن الله يستشفى بأبوال الإبل من أمراض معينة، كتب في ذلك من كتب خاصة من يكتب في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ذكروا في هذا يعني كلاما كثيرا. المقصود أن أبوال الإبل طاهرة وأنها يباح شربها، وهكذا أبوال البقر وأبوال الغنم، فما يباح أكل لحمه يكون بوله طاهرا. أما ما يحرم أكل لحمه فإن بوله نجس، وعلى ذلك بول الهرة مثلا أو السباع ونحوها هذه نجسة لأنه يحرم أكلها فتكون أبوالها نجسة.
ابن درار من فرنسا يسأل الشيخ، يقول هل نقيس على قليل الكحول في تحريمه مادة الجيلاتين وهي نوع من دهون الخنازير يضعونها في معظم الأطعمة والأدوية هنا في الغرب وجزاكم الله خيرا؟
نعم، الجيلاتين إذا كانت المادة في أصلها من الخنزير وكانت مادة يعني تميزة واضحة فإنها الأصل في لحم الخنزير أنه لا يجوز، الأصل في لحم الخنزير أنه لا يجوز، لكن لو كانت كما قلنا في الكحول أول على افتراض هذا أنها يسيرة جدا وأنها مضمحلة ولا أثر لها فحينئذ يكون الحكم فيها كما قلنا في الكحول، لكن إذا كانت متميزة وواضحة ولها أثر فتبقى على الأصل، وهو أن الأصل تحريم أكل لحم الخنزير قل أم كثر.
نعم، لأننا نأخذ الشيخ الأسئلة ثم نعود لأسئلة هذه الحلقة ثم نعود لأسئلة الأخوة.
طيب، الدرس القادم إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى سيكون في مسائل وأحكام الذكاء، وسنضع سؤالين في هذا الباب لعل يعني من باب تحفيز الإخوة المشاهدين على المراجعة والبحث والتحضير لهذا الدرس. السؤال الأول، ما الذي يشترط قطعه من الحيوان لتمام التذكية؟ ما الذي يشترط قطعه من الحيوان لتمام التذكية؟ السؤال الثاني، إذا صدمت سيارة جملا فمات وسال منه الدم فهل يحل أكل لحمه؟ إذا صدمت سيارة جملا فمات وقد سال منه الدم، يعني انهار منه الدم وسال، هل يحل أكل لحمه أم لا؟
نعم. إذن هذان السؤالان وننتظر الإجابة بإذن الله تعالى في مطلع الحلقة القادمة منكم كما عودتمونا. وأيضا لعلنا نستثمر ما تبقى من دقائق البرنامج في الأسئلة من الإخوة. تفضل.
نعم،
الميكروفون.
شيخ سعد الله عليك، علة ما استقبحه العرب هل لها ضابط شيخ معين
يضبطها؟ ذكرنا يعني أن هذا القول هو إرجاع الاستخباث ذوي اليسار من العرب، قلنا وإن كان هذا قولا مشهورا عند الحنابلة، إلا أن الصحيح أن عدم اعتبار هذا الضابط، لأن العرب قد تستخبث شيئا مباحا وقد تستطيب شيئا محرما في الشرع. و يعني أنا قصدي بهذا العرب في الجاهلية قد تكون عندها بعض الأشياء يعني تستطيبها وهي حرمها الشرع واعتبرها خبيثة، وقد يكون العكس. ولهذا قلنا أن الصواب في ضابط الاستخباث هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، وفصلنا الكلام في هذا. نعم،
تختصر السؤال.
أقول القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان الضفدع يا شيخ من الضرورات في العلاج فهل يجوز اتخاذه؟
نعم، أولا يعني لا نسلم مسألة أن هناك ضرورة في استخدام الضفدع، والطب في الوقت الحاضر تقدم والبدائل كثيرة، فيعني ربما يقال بهذا في زمن سابق، لكن في الوقت الحاضر يعني تقدم الطب تقدما كبيرا وأصبحت البدائل كثيرة، ولهذا لا ترد مثل هذه المسألة. لكن لو قدر، لو افترضنا افتراضا يعني حصل مثل ذلك وأن المسألة وصلت مسألة ضرورة، فالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها.
هنا على الانترنت يا شيخ خالد شادو من الجزائر، نشكره وسنبلغ إن شاء الله تعالى ما أخبر به للشيخ ضيفنا. الأخ من مصر الذي سأل عن بول الإنسان، هو يستوضح يقول مس بول الإنسان هل ينقذ الوضوء؟ مس البول؟
نعم، لا ينقذ الوضوء، يعني حتى لو وقع على الإنسان بول فإنه يغسل هذا البول ولا ينتقض وضوءه.
جميل.
نعم،
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. ولعلنا أيضا نفتح المجال إن شاء الله في الحلقة القادمة إذا كان هناك أسئلة تتعلق بالأطعمة لنستعرضها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس من دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. كل الشكر نقدمه لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ المشارك بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الشكر موصول لكم أنتم وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في الدرس القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.